الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 55 من مجالس مدارستنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو السابع في قراءتنا لتفسيره لسورة النساء، حيث كنا قد وقفنا على آية الوضوء على قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في عصر الأحد 19 من شهر ربيع الأول عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الدكتور أحمد الهوال.
أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. أي من عفوه عنكم وغفرانه لكم إن شرع التيمم وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل أو حدث.
لحظة، من سكر حتى يصحو،
من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول.
يعقل ما يقول، صح.
أحسن عليك. أو جنابة حتى يغتسل أو حدث حتى يتوضأ، إلا أن يكون مريضا أو عالما للماء، فإن الله عز وجل قد أرخص في التيمم، والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم وتوسعة عليهم، ولله الحمد والمنة.
طبعا كثير مر معنا تأنيث كلمة الحالة، صح يا أبو سلمة؟ قلنا الأفصح عدم التأنيث، لأن كلمة الحال مؤنث المعنى مذكر اللفظ، ما يحتاج إلى التاء على الفصيح، لكن عند المتأخرين اشتهرت الكلمة هذه بالتاء. نعم،
أحسن الله عليكم. ذكر سبب نزول مشروعية التيمم. وإنما ذكرنا ذلك هاهنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة، وبيانه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمر، والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير يقال في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لإبل النضير. وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل، ولا سيما صدرها، فناسب أن نذكر السبب هاهنا وبالله الثقة.
يعني آية التيمم هذه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم نزلت مرتين، مرة في آية النساء وهذا في بدء مشروعية التيمم، ومرة في آية الوضوء في المائدة وهذا في انتهاء مشروعية التيمم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال أحمد: حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن الحضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. طريق أخرى. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال سيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، وقد رواه البخاري أيضا عن قتيبة وإسماعيل، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك.
وقد نبهنا أن قول عائشة أو قوله السيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم، المقصود السببية، وإلا فإن البركة من الله، ولكن السبب تقول البركة من الله والعالم سبب، البركة من الله وفلان سبب، فالباء هنا بركة للسببية. نعم،
أحسن الله عليكم. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات، عرس بأولات
الجيش،
بأولات الجيش.
نعم،
ومعه زوجته عائشة، فانقطع عقد
المعنى عرس بأولات الجيش، يعني كان في أول الجيش، في مقدمة الجيش، فعرس يعني نام آخر الليل حتى يلتحق به آخر الجيش. نعم،
أحسن الله عليكم. ومعه زوجته عائشة رضي الله عنها، فانقطع عقد لها من جزع ضفار، من جزع ضفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. وقد رواه ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا صيفي بن ربعي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن أقضان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك عقد لعائشة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الفجر، فتغيض أبو بكر على عائشة فنزلت عليه رخصة المسح بالصعيد الطيب، فدخل أبو بكر فقال لها إنك لمباركة نزلت فيك رخصة، فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهنا وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباء.
عندنا في النسخة فانقطع عقد لها من جزع، بالزاي أخت الراء، أنت عندك هكذا؟
نعم،
هذا خطأ، الصواب من جذع بالذال أخت الدال، والجذع جذع الشجرة يعني ساقها. نعم، عندك كيف أبو سلمة؟ بالزاي، لا هذا خطأ، الصواب جذعي.
أحسن الله عليكم. حديث آخر، وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا العلاء بن أبي سوية حدثني الهيثم بن زريق المالكي من بني مالك بن كعب بن سعد بن سعد وعاش 117 سنة عن أبيه عن الأسلاع بن شريك قال.
والعجيب أن هذا الهيثم بن زريق المالكي الذي حكي أنه عاش 117 سنة يقولون أنه كان يعقل حتى وفاته، سبحان الله. نعم،
قال كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة، فكرهت أن أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلا من الأنصار فرحلها، ثم رضفت أحجارا فأسفنت بها ماء فاغتسلت، ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال يا أسلع ما لي أرى رحلتك تغيرت،
رحلتك تغيرت.
قلت يا رسول الله لم أرحلها.
رحل يرحل رحلا، وإبل رحول.
نعم،
وأما الرحلة فصفة الوضع الذي يوضع على الرحول.
نعم، أحسن الله عليك. قلت يا رسول الله لم أرحلها، رحلها رجل من الأنصار. قال ولما؟ قلت إني أصابتني جنابة فخشيت القرى على نفسي، فأمرته أن يرحلها ورضفت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت به، فأنزل الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وقد روي من وجه آخر عنه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا ويريدون أن تضلوا السبيل أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع والله أعلم بأعدائكم أي هو أعلم بهم ويحذركم منهم وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره. ثم قال تعالى: من الذين هادوا من في هذا لبيان الجنس كقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وقوله: يحرفون الكلام عن مواضعه أي يتأولون الكلام على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء. ويقولون سمعنا وعصينا أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن زيد وهو المراد. وهذا أبلغ في كفرهم عنادهم وأنهم يتأولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. وقوله: واسمع غير مسمع أي اسمع ما نقول لا سمعت. رواه الضحاك عن ابن عباس.
هنا في الآية ثلاثة أفعال كلها بصيغة المضارع، لاحظ: ويريدون أن تضل السبيل، يحرفون الكلم، ويقولون. ما قال أرادوا إضلالكم، ولا قال حرفوا، ولا قال قالوا سمع، إنما أتى بالمضارعة ليفيد الحال والاستمرار في المستقبل. فاليهود يبذلون قصارى جهدهم لإضلال المسلمين بشتى أنواع والطرق، سواء بإحياء البدع ووضع أيديهم في أيدي المبتدعة أو غير ذلك. كذلك يبذلون قصارى جهدهم في كل زمان ومكان في تحريف الكلم، ويقولون سمعنا وعصي، يعني يظهرون السمع والحب للمسلمين في الظاهر والعصيان في الباطن. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال مجاهد: والحسن واسمع غير مقبول منك. قال ابن جرير: والأول أصح، وهو كما قال، وهذا استهزاء منه واستهتار عليهم لعنة الله.
الصحيح أن قول مجاهد والحسن والقول الأول كلاهما متقارب، رواية الضحاك عن ابن عباس: اسمع ما تنقول لا سمعت، واسمع غير مقبول منك. ما في بأس، كل واحد منهم قال مقالة مشابهة لهذه وتلك. نعم،
وهذا استهزاء نعم. منه.
نعم،
أحسن الله عليكم. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون، والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا.
هذا أحد القولين في معنى فقليلا ما يؤمنون، فيصبح كلمة قليلا مصدر متقدم صفة للإيمان، يعني إيمانهم قليل غير نافع. والقول الثاني أن كلمة قليلا صفة للفاعلين، أي قليلا منهم الذين يؤمنون. واضح هذا دكتور؟
نعم
نعم. وهذه فائدة تقديم كلمة فقليلة، لو أخرها لو قال فما يؤمنون إلا قليلا ما احتمل إلا الوصفية في الضعف، لكن لما قدمه احتمل المعنيين ضعف الإيمان وقلة المؤمنين منهم، وهذا من بلاغة القرآن. نعم.
أحسن الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديه من البشارات ومتهددا لهم إن لم يفعلوا بقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال بعضهم معناه من قبل أن نطمس وجوها فطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعلوا أبصارهم من ورائهم. ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوها فلا نبقي لها سمعا ولا بصرا ولا أثرا ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. قال العوفي عن ابن عباس في الآية وهي من قبل أن نطمس وجوها وطمسها أن تعمى فنردها على أدبارها. يقول نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرة ونجعل لأحدهم عينين من قفا. وكذا قال قتادة وعطية العوفي وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، وهو مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم من الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة. يهرعون ويمشون القهقرة على أدبارهم. وهذا كما قال بعضهم في قوله إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهذا مثل ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى. قال مجاهد من قبل أن نطمس وجوها يقول هذا صراط الحق، يقول عن صراط الحق فنردها على أدبارها أي في الضلالة. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس والحسن نحو هذا. قال السدي فنردها على أدبارها فنمنعها عن الحق. قال نرجعها كفارا ونردهم قردة. وقال ابن زيد نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية. قال ابن جرير حدثنا أبو كريم حدثنا جابر بن نحن عن عيسى بن المغيرة قال تذكرنا عند إبراهيم إسلام كعب فقال أسلم كعب زمان عمر أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على المدينة فخرج إليه عمر فقال يا كعب أسلم، فقال ألستم تقرؤون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وأنا قد حملت التوراة. قال فتركه عمر ثم خرج حتى انتهى إلى حمص فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الآية. قال كعب يا ربي أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية. ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء به المسلمين. وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر من وجه آخر فقال حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا عمرو بن واقع عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس عائذ الله الخولاني قال كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبعثه إليه لينظر أهو. قال كعب فركبت حتى أتيت المدينة فإذا تال يقرأ القرآن يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فبادر في الماء فاغتسلت وإني لا أمسح وجهي مخافة أن أطمس ثم أسلمت. وقوله أولى لعنهم كما لعن أصحاب السبت يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد وقد مسخوا قردة وخنازير. وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف. وقوله وكان أمر الله مفعولا أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع.
طبعا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها هذا مثل، والمثل أي مثل مضروب في القرآن فإنهم من باب القياس، ومعناها كما أنكم عكستم معاني التوحيد وجعلتموها شركا والسنة وجعلتموها بدعة، فكذلك تعاقبون يوم المعاد، فيجعل الله عز وجل حالكم على هذه الصورة القبيحة، وهذه أيضا منقولة عن بعض أهل العلم. نعم،
أحسن الله عليكم.
ثم أخبر، ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به،
ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسر. الحديث الأول، قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا صدقة بن موسى، حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. تفرد به أحمد. الحديث الثاني، قال
الحديث هذا أصله ثابت، أما بهذا اللفظ لا يثبت، لأن ترك الصلاة معلوم أنه من الكفر. وفي هذا الإسناد صدقة ابن موسى وهو ضعيف، وإلا فأصل الحديث ثابت. نعم،
أحسن الله عليكم. الحديث الثاني، قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن مالك، حدثنا زائدة بن أبي الرقاد، ابن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وقال: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض. الحديث الثالث، قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. ورواه النسائي عن محمد بن مثنى عن صفوان بن عيسى به. الحديث الرابع، قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الحميد، حدثنا شهر، حدثنا ابن غنم أن أبا ذر حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان منك. يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطية ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. تفرد به أحمد من هذا الوجه.
الأصواب بقرابها بضم القاف، أي بما يقارب ترابها وملأها. نعم،
أحسن الله عليكم. الحديث الخامس، وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا حسين عن ابن بريدة أن يحيى بن عمرو حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رمي أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر يحدث بهذا ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. أخرجه من حديث حسين به. طريق أخرى عنه، قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما أحب أن لي أحدا ذاك عندي ذهب أمسي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده يعني لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا. وحث عن يمينه وبين يديه وعن يساره. قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا. فحث عن يمينه وبين يديه وعن يساره. قال ثم مشينا
الصواب إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات. لا أدري لماذا هنا مرتين، لأن في الرواية اللي قبلها لو تنتبه وحث عن يمينه يعني هكذا، وبين يديه هكذا، وعن يساره هكذا، فلا بد أن كلمة هكذا وهكذا وهكذا تكون مكررة ثلاثا. نعم
أحسن الله عليكم. قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك. قال فانطلق حتى توارى عني. قال فسمعت لغطا وصوتا فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال فهممت أن أتبعه ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فانتظرته حتى جاء.
يعني قدم النقل على العقل. العقل يقول روح الحق الرسول، ايش فيه؟ النقل قال لا اثبت لا تتحرك.
نعم.
قدم شنو؟
قدم النقل.
اي نعم، قدم النص، مو مثلنا احنا الحين. الله يرحمنا ورحمته. نعم.
فانتظرته حتى جاء فذكرت له الذي سمعته. فقال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. أخرجه في الصحيحين من حديث الأعمش فيه، وقد رواه البخاري ومسلم أيضا كلاهما عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان. قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر جعلني الله فداك. قال يا أبا ذر تعال. قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه عن يمينه وشماله وبين يديه وراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس ها هنا فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبلني يقول إن زنى وإن سرق. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله في ذاك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحد يرجع إليك شيئا. قال ذاك جبريل عرض لي من جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. وإن شرب الخمر. الحديث السادس. قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. وذكر تمام الحديث تفرد به من هذا الوجه. طريق أخرى. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحراني.
طريق أخرى ولا طريق آخر؟
طريق أخرى.
أيه عشان بس كنت بوقفك عشان الفائدة. ما هي الفائدة يا دكتور؟ أن كلمة الطريق يجوز فيه التذكير والتأنيث، فيجوز أن تقول طريق آخر ويجوز أن تقول طريق أخرى. واضح؟
أحسن الله عليك.
هذه فائدة لك عشان تعبت جاي من الوفرة ولا من ليش؟
من صوف كبد.
يا
أحسن الله عليك.
نعم
أحسن الله عليك.
قد كنا نرحل لأدون من ذلك أكثر من مسافتك. نعم
خير ينفعكم يا شيخ.
يجوز أن تقول في الطريق هذا طريق وهذه طريق، وتصفه تقول طريق آخر بالتذكير وطريق أخرى بالتأنيث، وقد جاء بهذا وهذا القرآن والسنة. نعم
أحسن الله عليكم. حدثنا منصور بن إسماعيل القرشي حدثنا موسى بن عبيدة الربذي أخبرني عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت ولا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة. إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث موسى بن عبيدة عن أخيه بن عبد الله بن عبيدة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. قيل: يا نبي الله، وما الحجاب؟ قال: الإشراك بالله. قال: ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى، إن شاء أن يعذبها وإن شاء أن يغفر لها. ثم قرأ نبي الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
أحسنت، نقف على هذا إن شاء الله، ندخل بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أحسن الله عليك.